بسم الله الرحمن الرحيم. إلا على فتر لنا إنما ذكره رسول المصاب قدس الله نفسه لأن مقعد هذه الأعراض رشاد فلا ما استقل به العاقل وهو تحصيل المعلم من الإدانة والانقوذة في مقام الانتصال والإطاعة فإن العقل مستقل في ذلك وأنه يجب على المكلف تحصيل المعلم من الإدانة والعقاب في مقام الانتصال والإطاعة والآيات الكريمة مفادها الرشاد إلى ذلك وعلى هذا فلا شبهة في أن سيرة العقلاء بعد حجيتها وإذا أشار لها مؤمنة لا شبهة في ذلك وعلى هذا فأخبار الثقة بعد حجيتها خارجة عن عموم الآيات بالورود خروج الموضوعيا لا بالحكومية هكذا ذكر الرسول المصاب حدث الله نفسه وللنظر فيما فاض فقدس الله نفسه مجال فإن هذه الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وبالظن تصنف إلى أصناف ثلاثة الصنف الأول أن مدلوله مختص لوصول العقائد ولا يهم الأحكام الفرعية العملية الصنف الثاني ما يكون مدلوله شاملا للأحكام الفرعية العملية أيضا الصنف الثالث أيضا يهم الأحكام العملية الفرعية أما الصنف الأول فهو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا فإنهما قرينتين على أن هذه الآية لا تشمل الأحكام الفرعية العملية القرينة الأولى هو النهي عن العمل بالظن مطلقا وأن الظن لا يغني من الحق أصلا مكتب إخلافه أن الظن لا أثر له أصلا مع أنه لا شبهة فيه جملة من الموارد أن الظن ما هو الظن حجة هو أحكام الفرعية العملية منها ركعات الصلاة فإن الظن حجة وكذلك في موارد الشكوك في ركعاته ولا شبهة في حجية الظن ما هو ظنا وكذا في غيرها من الموارد فإذن إطلاق هذه الآية المباركة قرينة على اختصاصها بوصول العقائد القرينة الثانية كلمة الحق فإن كلمة الحق ظاهرة في الواقع وليس المراد منه العلم فإن فسر بذلك في بعض الموارد الظاهر أن كلمة الحق والواقع أن المسلول في وصول العقائد في وصول العقائد هو الوصول إلى الواقع بينما في الأحكام الشرعية العملية وتحصيل الأمن من الإدانة والعقوبات كان العمل مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع ليس هم المكلف تحصيل الواقع والوصول إلى الواقع بل هم المكلف في مرحلة الانتصال والإطاعة وتحصيل المؤمنة المؤمنة من العقوبة والإدانة هذا هو أمن المكلف وهو المطلوب في الأحكام الفرعية العملية كان العمل مطابقا للواقع أم لم يكن فإذا كان خبر الثقة حجة والعمل به مؤمن من الإدانة والعقوبة كان مطابقا للواقع أم لم يكن ومن هنا لا شبهة في أن الانقياد من أظهر مصاديق الطاعة من أظهر أفراد الطاعة فإن الانقياد قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع كما أن التجري والتمرد من أظهر أفراد العصيان على المولى والتعدي على المولى مع أنه غير مطابق للواقع فإذن المطلوب الأحكام الفرعية العملية ليس هو الوصول إلى الواقع المطلوب هو تحصيل الأمن من العقوبة ومن الإدانة في مرحلة الانتصال وفي مرحلة الطاعة هو المطلوب بينما المطلوب في وصول العقائد ليس تحصيل الأمن من العقوبة بل هو الوصول إلى الواقع فإن في مسألة التوحيد هو الوصول إلى الواقع والغرض من إثبات التوحيد هو إثبات الرسالة وإثبات الإمامة وما شاكل ذلك هو الوصول إلى الواقع فإذن كلمة الحق قرينة على أن المراد من الآية المباركة أن الآية المباركة مختصة بالعقائد فلا تشمل الأحكام الفرعية العملية التي ليس المطلوب فيها الوصول إلى الواقع فإذن هاتان القرينتان إطلاق الآية وأن الآية تدل على إلغاء الظن نهائيا لإطلاقها ففي الشريعة المقدسة فأن كلمة الحق التي هي المراد منه مراد من هذه الكلمة هو الواقع فهذان الأمران قرينتان على اختصاص الآية بوصول العقائد ولا تشهد الأحكام الفرعية بعد نهيته ومما يؤيد ذلك وقوع هذه الآية في سياق الآيات التي وردت في شجر الكفار والمشركين فإنهم يعملون بالآيات يعملون بجنونهم وتحريماتهم في وصول العقائد وهذا ايضا يؤكد ذلك ومع الإغماض عن ذلك وتسليم ان الايه لا تكون ظاهره بالامور العقائديه فايضا المحتمل في الايه امران الامر الاول ان يكون مفاده ارشاد إلى ما استقل به العاقل وهو تحصيل المؤمن من العقوبة الثاني أن يكون مفادها الإرشاد إلى عدم حجية الذنب فإن الذنب لا يكون حجة فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد من الآية الاحتمال الثاني وذلك لأن كل كلام صادر من المولى ظاهر في المولويه ظاهر في اعمال المولويات وحمله على الارشاد بحاجه للاخرين انما نلغي الشر والاخبار وليس متكفلا لاي حكم شرعي ظاهر كل كلام صادر من المولى ظاهره انه في مقام اعمال المولويه وهذا قرينه على ان المراد من الآية الاحتمال الثانيه فان فيه شائفه المولويه فإن مفادها حكم مولوي وهو عدم حجية الذنب أما الاحتمال الأول فهو إخبار فقد عن حكم العاقل فلا يكون في شاهدة أعمال المولوية إخبار من إله من إخبار عن حكم العقل بوجوب تحصيل المؤمن في مقام الانتصار والتوحيد فإذا مع الإغماض عن ذلك المحتمل في الآية المباركة هو أن مفادها الإرشاد إلى عدم حجية الذنب وأما الصنف الثاني من الآية الكريمة وهو قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون إن هذه الآية المباركة تدل على حرمة الافتراء على الله وحرمة الافتراء على الله وعدم جوازه ولا شبهة في أن العمل بالخبر بدون أن يكون حجة افتراء على الله تعالى اعتبار ان المراد من العمل هو اسناد مؤداه الى الشارع معد الخمر الملوجوب على الحرمة أوقف من آخر من الأحكام التكليفية والوسعية إسناده إلى الشارع مع عدم ثبوته فهو افتراء على الله تعالى. فإذا كان افتراء فهو حرام وغير جائز. فأما إذا كان الخبر حجة كأخبار الثقة فإنها تكون حجة. فإذا كان حجة فالعمل بأخبار الثقة ليس افتراء على الله تعالى، فإنه يجوز إسناد ما أداها إلى الشارع سواء كان ما أداها الوجود أم الحرمة أم غيرهما من الأحكام التكليفية والوضعية. فيجوز إسناد ما أداها إلى الشارع كما يجوز الاستناد إليها في مكان العمل، في مكان الانتصال، أو في مكان الإفتاء يجوز، فلا يكون افتراء، فلا يكون افتراء. وعلى هذا فهذه الآية الكريمة وما شاك لها مفادها الحكم التكليفي المولوي التشريعي للذاتي، يعني أن مفادها الحرمة التشريعية للحرمة الذاتية. فإذن الآية المباركة تدل على أن حرمة الافتراء على الله تعالى حرمة تشريعية ولم تكن ذاتية. فإذن الآية مفادها الحكم التكليفي التشريعي وليس مفادها الإرشاد، لا الإرشاد إلى حكم العاقل ولا الإرشاد إلى عدم حجية الزني، بل مفادها الحرمة التكليفية التشريعية وهو حرمة الافتراء على الله تعالى وتقدس. فهذا لجائز. وعلى هذا الآية المباركة واردة، وعلى هذا تفسيرة العقلاء بعد حجيتها واردة على الآية المباركة. فإن سيرة العقلاء بعد إنزاعها وحجيتها تكون أخبار الثقة حجة. فإذا كان حجة جاز إسناد ما أداها إلى الشارع قطعا، كما يجوز الاستناد إليه في مقام العمل كذلك قطعا. فإذن السيرة العقلاء بعد حجيتها أي أخبار الثقة بعد حجيتها تكون واردة على الآية الكريمة ورافعة لموضوعها، فإن موضوع الآية المباركة الافتراء فالعمل بأخبار الثقة عندئذ ليس بافتراء قطعا، بل الشارع أجاز بذلك. فإذا تقديم السيرة العقلائية لا تحجيتها على هذه الآية المباركة وما شاك لها تقديمها إنما هو من باب الورود من باب الورود وعلى هذا فما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من أن مفاد الآية إرشاد إلى ما استقل به العقل فلا يمكن المساعدة في مثل هذه الآية المباركة فإن مفاد هذه الآية المباركة وما شاك لها ليس إرشادا بل هو حكم تكليفي تشريعي لا ذاتي حكما تكليفيا تشريعيا وهذا الحكم التكليفي التشريعي يدور مداري افتراء على الله تعالى وتقدس عدم الافتراء فإذا ليست هذه الآية المباركة وما شاك لها ليست إرشادا إلى حكم العقل ولا قرينة على الإرشاد في المقام ولا قرينة على ذلك والدعوى أن هذه الآية غير قابلة للتخصيص فقد قرينة على الإرشاد فإن حكم العقل بلزوم تحصيل المهم غير قابل للتخصيص فإذا عدم قبول هذه الآية للتخصيص قرينة على أن مفادها الإرشاد ليس الأمر كذلك فإن مفاد هذه الآية واضح وهو حرمة الافتراء وحرمة الافتراء غير قابلة للتخصيص إذ لا يعقل أن يكون الافتراء على الله تعالى جائزا هذا غير محتمل فما دام يصدق عليه الافتراء فهو حرام فمفاد هذه الآية غير قابل للتخصيص لأن الافتراء على الله تعالى لا يعقل أن يكون جائزا هذا غير معقول وعلى هذا فالسيرة العقلانية بعد حجيتها واردة على هذه الآية وأن العمل بها ليس افتراء على الله تعالى ثم إن هذه الآية مسوقة لنحو القضية الحقيقية كما هو الحال في جميع الآيات الناهية والآيات الآمرة والسنة إلا في بعض الموارد فإن الآيات التي هي في مقام التشريع وكذلك الروايات مفادها قلبية حقيقية ونقصد بالقضية الحقيقية أن الحكم الشرعي مجهول في هذه القضية للموضوع المقدر وجوده في الخارج أما أن الموضوع موجود أو غير موجود فالقضية لا تدل على ذلك فالقضية تدل على أن هذا الحكم ثابت للموضوع على تقدير وجوده في الخارج تدل على وجوب الحج على المستطيع على تقدير وجوده في الخارج، أما أن المستطيع موجود أو غير موجود فالآية لا تدل على ذلك، فالآية تدل على ثبوت الحكم، على ثبوت جعل الحكم للمستطيع على تقدير وجوده في الخارج، أما أنه موجود أو غير موجود فالآية ساكتة عن ذلك. ومن هنا ترجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتعليها ثبوت المحمولة، فثبوت المحمول للموضوع بنحو القضية الشرطية يعني على تقدير وجود الموضوع المحمول ثابت له، ثابت له كما هو الحال في جميع القضايا الشرعية التي فيه التي وردت في مرحلة الجعل. جعل الأحكام الشرعية فإذا مبعد هذه الآية هو حرمة الافتراء على الله تعالى، أما أن هذا الشيء افتراء أو ليس بافتراء فالآية لا تدل على ذلك، على أنه افتراء أو ليس بافتراء فالآية تدل على أنه على تقدير كونه افتراء فهو حرام، أما أن هذا التقدير ثابت أو غير ثابت فالآية ساكتة عن ذلك. النتيجة أن هذه الآية لا تدل، لا يكون مفادها الإرشاد بل مفادها الحكم التكليفي المولوي التشريعي، وأن سيرة العقلاء أهل حجيتها واردة على هذه الآية ورافعة لموضوعها وجدانا، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا ينطبق على هذه الآية وما شاكلها. وأما السنة الثالثة نتكلم عنها.